آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
نبي من بيت النبوة الطاهر، بيت إبراهيم عليه السلام. ارتبطت سيرته بأرض النبوات المباركة في فلسطين والعراق ومصر. إنه نبي الله يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل.
جميل الستر للداعي مجيب.
هذا الموقع في مدينة الخليل بفلسطين تمت فيه بشارة الملائكة لسارة زوج إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن بشرتها بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب.
قد بشر الله تبارك وتعالى إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما في القرآن، فهو مبشر به صلوات الله وسلامه عليه.
وصفه القرآن بأنه ذو علم من أولي الأيدي والأبصار ومن المصطفين الأخيار. كانت حياته ابتلاءات واجهها بالصبر والاحتمال ليأتي بعدها الفرج من الله بعد أن تتحقق حكمته. أطراف مدينة الخليل كانت الموطن الأول الذي أمضى فيه يعقوب مطلع حياته، ثم سار إلى بلد آبائه في العراق، وهناك تزوج من بنات عمومته، ثم عاد إلى فلسطين وفيها أنجب 12 ولدا قبل أن يتوجهوا جميعا إلى مصر. وسيرة هذا النبي تتداخل مع سيرة ابنه يوسف عليهما السلام.
في خلال القصة نجد ملامح لشخصية يعقوب عليه السلام. أولا طبعا في خلال القصة نجد أنه شيخ كبير، إذا قصة يوسف عليه السلام حدثت في كبر سن يعقوب عليه السلام.
أكرم الخلق عنده الأتقياء.
ولم تخصص في القرآن الكريم سورة من أولها إلى آخرها لقصة نبي إلا قصة يوسف عليه السلام، ولذلك سنورد السيرتين متداخلتين. في بيئة يعيش أهلها على الزراعة لا بد من زيادة الذرية، ومن الطبيعي أن تكون لبعضهم في قلب الأب مكانة أكبر من مكانة الآخرين لأمر يدركه الأب أو لصفات يمتاز بها من هوى إليه القلب. كان يوسف من أحب الأبناء إلى قلب أبيهم، فقد اكتسب كثيرا من الصفات الجميلة التي أضفت مزيدا من الحسن والبهاء على ذلك الفتى الوسيم الوطاق.
لو تتبعنا سيرة كثير من العظماء نجد أول تأثير للعظيم حتى وهو صغير السن تجد أن له تأثيرا على المحيطين به.
فيعقوب عليه السلام حب لابنه ليس فقط حب عاطفي، وإنما رأى فيه ملامح خاصة من الأخلاق والقيم والأدب والعلم والحكمة والذكاء، وجد فيه علامات خاصة.
الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه مالك الأنعام.
تبدأ القصة في القرآن الكريم برؤية ذات دلالة، يوسف الصبي وكأنه ينظر بعين الغيب يرى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين.
سبحانه مالك الأملاك.
حذر الطفل من أن يقص رؤياه على إخوته، لأنه يتوقع من إخوته أن يكيدوا له وأن يحقدوا عليه وأن يستكثروا أن يكون يوسف مقدما عليهم بهذه الصورة.
الرؤية زادت من تعلق الأب النبي بابنه الأثير لما يرى فيه من علامات النبوة، وهي أثرة يلمسها الأبناء الآخرون وتدفعهم تفاعلاتها إلى التشاور، لكنه تشاور نتيجته مكيدة بسبب الحسد المتنامي.
فحملهم هذا الحسد على مسألة القتل لنبي الله يوسف من منطلق كلمة عبيطة جدا وتوهم ساذج جدا، يخلو لكم وجه أبيكم، وشوف بقى سبق الإصرار والترصد، وتكونوا من بعده قوما صالحين.
الإلقاء في بئر كان موضع إجماعهم، فتم استدراجه إلى رحلة قريبة من الجب بعد أن أقنعوا الوالد المتوجس من نواياهم، وهناك نفذوا ما أتمروا عليه، وجاءوا أباهم يحملون قميص يوسف ملطخا بدم كذب وهم يبكون.
لم يجد القميص ممزقا من أثر هجوم الذئب وتمزيقه لثياب الطفل ليأكله،
وبقي يوسف عليه السلام في هذه الجب يعاني ظلمة الليل، يعاني وحشة الأصوات، يعاني الوحدة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانيها.
كانت البئر على طريق القوافل بين فلسطين ومصر،
وجاءت سيارة ناس سائرين في التجارة قافلة، وأرسل واردهم يأتي بدلو ماء، فوجد هذا الغلام فقال يا بشرى هذا غلام.
سارت القافلة في الصحراء ميممة شطر مصر، وهناك سارعوا إلى التخلص من الفتى ببيعه في السوق كأنه بضاعة رخيصة الثمن.
تخيل إنسان من أرقى الأسر في العالم وهذه سلالته، ويتحول الآن إلى عبد بسبب إخوانه، ويباع بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما هو شعوره؟
كانت مصر حين ذاك تحت سيطرة الهكسوس، ومن عاصمتهم أفاريس بالقرب من بورسعيد الحالية، بسطوا نفوذهم على الدلتا ثم اتجهوا جنوبا مع وادي النيل، وكانت طريقهم إلى فلسطين الطريق الساحلية الشمالية.
من هنا جاء الهكسوس إلى مصر، ومن هنا كان يأتي التجار الأسيويين، ومن هنا كان طريق العبيد الذين يأتون ويباعون في مصر في زمن الفراعنة، ومن هنا أيضا كان يأتي الرعاة يهربون من أسيا المكفرة إلى الوادي الخصيب في الناحية الأخرى.
كان من قدر يوسف عليه السلام أن يشتريه رجل، وربما كان الثاني في المملكة بعد الملك، ومن خلال ذلك اطلع يوسف على ثقافة القوم وعاداتهم.
امرأة العزيز كانت عاقرا لا تلد، فأخذته وفرحت به.
كان عزيز مصر قد بنى قصرا على الجانب الغربي من نهر النيل في منطقة تعرف اليوم بالعزيزية نسبة إلى هذا العزيز، بعد أن اتسع نفوذ الهكسوس.
المنطقة اللي احنا فيها اسمها ايش؟
اسمها العزيزية.
دي العزازية. دي العزازية.
في هذه المنطقة نشأ يوسف في بيت رجل شغلته شؤون الحكم عن منزله، وامرأته يكبر أمامها فتى وسيم بهي الطلعة، فيبدأ في قلبها ميل نحوه. تفجر ذات يوم لكنه قاومها بشدة.
قال حاشا لله، فورا. بعض الناس لما نأتي للآية تقول ولقد همت به وهم بها، ينسون أنه قال حاشا لله قبلها.
ورغم انكشاف تدبيرها وتعفف هذا الشاب، دبرت لهن مكيدة.
اسم العزيزية مأخوذ نسبة إلى عزيز مصر، وهذه القرية كان فيها يقال لدى بعض الأثريين والمؤرخين أنه كان بها قصر عزيز مصر. ونحن الآن في الطريق إلى المدرسة وما بعدها، حيث كانت توجد حمامات زليخة، وقصة زليخة معروفة مع سيدنا يوسف.
قالت أخرج عليهن، فمن شدة الجمال بدأنا ينظرنا وهم مستمرين بالتقطيع. انظر الآية ماذا تقول، ما قالت وقطعنا أيديهن، قالت وقطعنا أيديهن.
بالقرب من قصر العزيز منتجع تتخذ منه سيدة القصر ورفيقاتها متكئا لهن، سمي بحمام زليخة، وفيه وقعت أحداث ذلك الجانب من القصة.
نحن الآن في قلب حوض زليخة، الأرض الزراعية بدأت المباني تظهر وسطها. في هذا الحوض، حوض زليخة، هو مسمى على اسم زليخة زوجة العزيز، امرأة التي اتهم السيدنا يوسف. في هذا المكان كانت توجد حماماتها، حمامات القصر التي كانت تستحم بها هي وصاحباتها.
يتزايد الحديث عن الفتى الوسيم بين نساء ذلك المجتمع الثري، ويزداد الافتتان به، ومع إصراره على الرفض يخيرنه إما تحقيق نزواتهن وإما السجن، لكنه يفضل الأمر الثاني.
وحينئذ هذه الفترة العصيبة هي التي نقل سيدنا يوسف من الابن المدلل إلى أن يتحمل كل هذه الأعباء، أن يصلح أمة ويصلح شعبا ويصلح نظاما.
السجن لم يكن بعيدا عن قصر العزيز، وهكذا ينتقل يوسف من حياة القصر وترفها إلى حياة السجن وبؤسها، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته.
احنا هنا في منطقة صحراء سقارة دلوقتي، هذا الجزء يسمى عزبة الصعيدة. احنا على أطراف تلك العزبة بيطل علينا قرية كلها نخيل، قرية أبو صير، وهذه القرية زرعت أيام محمد علي. أنا عايز أقول أنه زمان قوي كان نهر النيل مجراه بيأتي إلى هنا، وإحنا الآن طبقا لنهر النيل القديم نعتبر في البر الغربي، وموجود فيها نلاحظ في كوخ أخضر صغير باين هو عشة صغيرة خضراء، هذه العشة هي مكان سجن سيدنا يوسف. وفي هذا السجن على عمق 35 متر تحت الأرض يوجد سرداب.
الله الله، ووقفت في الأعتاب وقفة حائر التاب،
تقريبا على بعد أمتار قليلة من السجن في الطريق إليه.
نحاول الدخول في سراديب السجن لكنها مغلقة الآن، فنكتفي بالاطلاع على محتويات السقيفة التي أقيمت فوق مدخله.
يا من له علت الوجوه.
هذا القبر فوق مبنى حجري، هو موجود مبنى حجري، هو ده الواضح فعلا انه مغلق لانه في شغل حفريات، شغل حفائر اهو. نرفع جزء من هذا القماش، هذا هو مدخل مغطى بالحجارة اهو، هذا هو مقر السجن. وطبعا كأي سجن لابد ان يكون، وفي سجون العصور القديمة كانت لابد ان تكون في اعماق الارض. هذا هو سجن سيدنا يوسف.
في السجن سوف تتكشف براءة يوسف مما نسب إليه، وكانت البداية من خلال سجينين معه، كان أحدهما يعمل خبازاً أو طاهية في قصر الملك، والآخر ساقياً، واتهما بمحاولة وضع السم في طعامه أو شرابه.
فيه رؤية رآها أحد الذين كانوا معه في السجن، قال له أن أو الشخصين، واحد قال له إنني رأيت نفسي أعصر خمرة، وقال آخر أنا رأيت كأن على رأسي سلة فيها طعام والطير تأكل منها. فقال له أما أنت فستخرج من السجن وتلحق بملك البلاد وتسقيه كما كنت، وأما أنت فتصلب وتأكل وتترك حتى يأكل الطير من لحم رأسك.
وهكذا كان، فأعدم أحدهما ونجى الآخر، وعاد إلى قصر الملك لتسير وقائع القصة بما يحقق الفرج ليوسف عليه السلام وإن تأخر كثيرا، وليكون من خلال رؤيا رآها الملك.
هذه الرؤيا هي أن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ويعني أثارت هذه الرؤيا الملك وقلق بها.
رؤيا أفزعت، أقضت مضجعة، أقلقت، أرعبت. ما هذه الرؤيا؟ قالوا أضغاث أحلام، يريدون أن يخففوا عنه. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، هذا حلم وليس رؤيا حقيقية.
فكانت النتيجة أن يوسف فسرها تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، درس في الاقتصاد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
فعرض على الملك فقال ائتوني به. قال له قبل أن أخرج واسأله عن النسوة، وكان هذا سبب براءة يوسف عليه السلام وقول زليخة الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه.
خرج يوسف من السجن إلى ممارسة الحكم والنفوذ، وهي مرحلة استثمرها لنشر رسالته النبوية.
يوسف عليه السلام كان يمارس الدعوة، لكن كان يمارس الدعوة بهدوء.
نفذ يوسف خطته لمواجهة الجفاف القادم، فقرر بناء صوامع ضخمة للحبوب تستوعب الفائض على أن يخزن الحب بسنبله، وصوامع الغلال التي أقامها يوسف تقع في واحدة من أكثر مناطق مصر خصبة، وهي منطقة تاريخية فيها مجموعة من أقدم الأهرامات.
وصلنا هوارة بالفيوم، المنطقة فيها جزء شبه صحراوي، فيه هرم صغير جدا، هرم هوارة، ودي منطقة كانت فيها أهرامات صغيرة، وخلف الهرم توجد منطقة يقول المؤرخون أنها مركز صوامع الغلال الذي أقامه سيدنا يوسف حينما تولى مالية مصر، وبهذه الصوامع خزن الغلال التي استطاع أن ينقذ مصر في 7 سنوات العجاف التي مرت بها.
أخوة يوسف جاءوا تحت ضغط الجوع، جاءوا إلى مصر يريدون الطعام، ذاهبين جايين.
توشك القصة أن تأتي إلى نهايتها، وعرفوا أنه يوسف، وأبدوا ندمهم على ما فعلوا، وطلب إليهم أن يحضروا أباهم يعقوب.
عميت عيناه حزنا على يوسف، أعطاهم قميصه وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
يا من له عنت الوجوه ومن لدي.
وحضروا جميعا وسجدوا سجود تكريم، فتحققت رؤيا يوسف واجتمعت الأسرة كلها في مصر. أما يعقوب عليه السلام فقد توفي في مصر بعد أن أوصى ابنه يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف وسار به إلى فلسطين ودفنه في غار مدينة الخليل.
الله الله ووقفت في الأعتاب وقفة حائرة.
وقبره بجانب قبر زوجته لائقة أم يوسف عليه السلام.
يا من يجيب دعاء راجٍ.
وفي المكان نفسه هناك قبر ليوسف عليه السلام.
يا من له علت الوجوه ومن.
وقصة وفاة يعقوب ثم يوسف عليهما السلام تذكر بالمشهد الذي ورد في القرآن الكريم عندما حضر يعقوب الموت، فكانت وصيته لأبنائه أن يحفظوا رسالة النبوة، وهي كلمة التوحيد والإسلام. إنها رسالة الأنبياء كلهم التي بعثهم الله بها لإخراج البشر من التيه والضلال إلى الهدى والإيمان.
يا من له علت الوجوه ومن شامل. يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل.
Do 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 do.